بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت. أخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: يعلم السر وأخفى، والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخره. ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله، ولفظه: فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. قالوا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم.
نعم، وذكر روايات هذا الحديث إلى أن قال: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري: نعم، قال البخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شعب عن خالد بن حذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسبه ابن عمر، حسبه ابن عمر: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسختها الليلة التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. وفي الصحيحين
ما لم تكلم أو تعمل. يبقى إذن قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق على الصحابة. وإن تبدوا ما في أنفسكم واضح لأنه سيكون عملا ظاهرا، لكن أو تخفوه فيكون ما في النفس إذا أخفاها ما خفي في النفس يحاسب الله عز وجل به وعليه العبد، فهذا شق عليهم جدا. فلما قالوا ذلك لرسول الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ذلك، وإنما يقول وإنما ينبغي أن يقولوا كما قال سبحانه وتعالى: قولوا سمعنا، كما قال النبي قال: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالها القوم فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا وكذلك أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا مكسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فدل هذا على أن الإنسان لا يحاسبه الله عز وجل على ما في نفسه طالما أن النفس لم تنعقد عليه وتتمناه ولو قدرت عليه لفعلته. فإن ما في النفس على درجات، درجة تكون درجة العرض، عرض الشيء على النفس ومرور ذلك على النفس، مرور المعصية على النفس أو كذا، فإذا طرحها الإنسان فلا شيء عليه، فما من أحد إلا وقد يقع منه هذا النوع، يقع منه هذا النوع وهو إمرار هذا الشيء على نفس الإنسان. الأمر الثاني أن يقع في النفس وأن يستقر ويتمنى الإنسان ألا قدر عليه، فهذا آثم ومؤاخذ على هذا الاستقرار والتمني، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. لما تمنى أن يكون كهذا الرجل العاصي قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل شيئا، لكن هذا في النية، لكنها النية المستقرة، النية التي يتمنى: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهذا يأثم. أما مرور الشيء على الذهن فهذا لا يأثم عليه الإنسان، لكن إذا استقر وكان أمنية لو قدر الإنسان على هذه الأمنية أن يحققها لحققها، فهذا يكون آثما إثم النية. هذا فيما تعلق بما في نفس الإنسان. فهنا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا مكسب على مكسب، إلى آخره، هذا معناه أن ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم به، ما لم تعمل به، ما لم يستقر في القلب، فإن الإنسان لا يؤخذ عليه. وأما ما يمر عليها ويحصل العرض عليها فيدفعه الإنسان فهذا لا شيء فيه. فلا بد من اجتماع الأدلة كلها. وبعض أهل العلم فسر: وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، أي يطلعكم عليه، لا أنه يعاقبكم عليه. فيكون المحاسبة من باب العرض، أطلعكم على ذلك، فتكون المحاسبة هنا بمعنى العرض، لا ليست المحاسبة بمعنى العقوبة والمؤاخذة على كل أيا كان. فإن الإنسان ما في نفسه على هذا التفصيل الذي ذكرناه، هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو أن ما في النفس على درجتين: درجة عرض وهذا لا يحاسب عليه الإنسان، ودرجة تمني وتشهي واستقرار، فهذا يأثم عليه الإنسان. لكن أي إثم؟ إثم النية وليس إثم الفاعل لهذه المعصية. أما إذا تجاوزت النفس فلها درجتان أيضا:
درجة يتحرك في المعصية ولا يصلها، ودرجة يتحرك في المعصية ويصلها. فإن تحرك في المعصية ولم يصلها، أو تحرك ووصل، كلا الطريقين يأثم الإنسان إثم العاصي والمرتكب، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا حرصه وتحركه ليقتل أخاه، هذا كان كمن قتل في هذا. وإن كان الدركات تتفاوت، لكن لا شك أنه آثم إثم الإيه؟ إثم من فعل هذه المعصية. إلا أن يمنعه أن يتحرك، ثم يمنعه مانع وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون سيئته هذه حسنة. إذا رجع وخاف من الله وعظم خوف الله فيه، فإنه يرجع كما فعل، كما في أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار الثلاثة، لما جلس بين شعبها وتمكن من تمكن الرجل من زوجته، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. نعم، إذن هي درجات ومقامات لابد أن ترعى، وبها تجتمع الأدلة كلها، وبها تجتمع الأدلة كلها، سواء ما تعلق بما في نفس الإنسان أو تعلق بعمله الظاهر. هذا جاهل ألا يدري أن هناك كفرا بالاعتقاد؟ هذا جاهل إذا يقول ما في خروج بالاعتقاد، لأن الله يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي. هذا جاهل ألا يدري أن هناك كفرا بالاعتقاد؟ هذا لو قال ذلك فإنه جاهل، ولا شك جاهل. هناك كفر بالاعتقاد، فمن اعتقد، من استحل المحرم كفر، مع أنه لم يقل به ولم يعمل به. لو استحل اعتقاد حل هذا الشيء، مجرد اعتقاد، لو اعتقد أن هذا ليس ولي أمره، فكيف يقال لا؟ الاعتقاد، في فرق بين الاعتقاد ما ينعقد القلب عليه، وبين ما توسوس به نفسه وما تتحدث به النفس. هذا مو بحديث النفس، هذا اعتقاد. ولهذا ليس سبت العقيدة بعقيدة، الأصول دي بالعقيدة، لأن القلب ينعقد عليه، يجب اعتقاد هذا. هي العقيدة ايه؟ هي العقيدة اعتقاد. أن تعتقد الإيمان بالله عز وجل واسمائه وصفاته وكذا، أن تعتقد الإيمان بالملائكة بالكتب والرسل. ولهذا قال العلماء: النواقض أسباب الردة تكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات والشك. نعم.
الهم الذي يظهر عليه الإنسان، هل يكون في النفس أم في التحرك؟
اللي هو الهم الإيه؟
الهم الذي يظهر عليه الإنسان أجل، هم المعصية. إذا هم الإنسان بالمعصية نفعلها كتبت له حق.
لا، الهم السعي.
الهم يكون بالسعي.
أي نعم.
قال: وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها.
هذا الهم هنا في هذا: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة. هذا لما إحنا قلنا عليه له الوسوسة، أمر العارض. نعم.
وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها
عشرة، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإنما بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. وهو هذا الهم الذي يكون هم النية، فإن عملها فاكتبوها عشرا. نعم.
قال لفظ
وليس الهم بسيئة، هنا الهم المستقر، لأن الهم المستقر. قال في النبي في حديث آخر لما قال الرجل لو أن لي مثل ما فلان فعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. نعم.
قال لفظ مسلم وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ، وبعضه في صحيح البخاري. قال مسلم أيضا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. وقال مسلم أيضا وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق زاد ومحاها الله.
عبد الرزاق ولا عبد الوارث؟
عبد الرزاق
عبد الوارث.
قال زاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. قال في حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. لفظ مسلم وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم أيضا من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك صريح الإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ما صريح الإيمان؟ أن يوسوس الإنسان، أن يدفع الإنسان هذه الوسوسة العظيمة التي يجدها في نفسه. لما قال يا رسول الله الرجل يجد الشيء في نفسه لأن خر من السماء فيحرق حتى يصير كذا حب إليه من يتكلم به، قال ذاك صريح الإيمان، أي دفع هذه الوسوسة، وليست الوسوسة صريح الإيمان. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم.
نعم هذا الذي قلناه لكم بأن من العلماء من قال بأن يحاسبكم يعني يطلعكم، فيكون هذا معنى العرض وهو أنها لم تنسخ،
وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم، وأما أهل الشك والريب والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا، وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه، عن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ،
وعن الحسن البصري
أنه قال هي محكمة لم تنسخ، واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا
ولذا قال سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فلما قالت عائشة يا رسول الله حينما قال النبي من نقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك ليس ذلك حساب وإنما ذلك العرض. فتحمل الآية على هذا، هذا قول من قال بأنها لم تنسخ. نعم.
قال بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا وساق بسنده عن صفوان بن محرز قال بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا؟ فيقول رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أمية قال سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال هذه متابعة الله العبد
مبايعة الله العبد
وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة وليس لها عنها في الكتب سواه.
والذي يظهر الله أعلم أن الآية هذه منسوخة، وأن المراد من ذلك هو ما فهمه الصحابة، لأن الصحابة لو فهموا يحاسبكم به الله، لو فهموا أن ذلك العرض لما حصل لهم ما حصل، إنما فهموا من ذلك المحاسبة، والمؤاخذة. فحينئذ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، حتى إذا ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، إلى آخره. وكل ذلك يقول الله قد فعلت. نعم.
قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه
من على ربهم. كل سواء كان القول بالنسخ أو بأن المحاسبة هنا هي العرض، فإن الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه إلا على الوجه الذي جاء به النص، وهو أن يستقر هذا الشيء في النفس حتى يكون أمنية، ويتمنى الإنسان ذلك، وأنه لو قدر على ذلك لفعل. نعم. ولكن هذا الإثم يكون إثمانية ليس إثما كاملا كمن فعل هذه المعصية. نعم.
قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. قال الحديث الأول قال البخاري وساق بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتان. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله. وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. قال وهكذا رواه أحمد بن حنبل وساق بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتا. قال الحديث الثاني وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردوية وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال الحديث الثالث قال مسلم وساق بسنده عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهو في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال الحديث الرابع قال أحمد وساق بسنده عن عقبة بن عامر الجواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. قال الحديث الخامس قال ابن مردوية وساق بسنده عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم ابن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوه. قال الحديث السادس قال ابن مردوية وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل وساق بسنده عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. قال الحديث السابع وقال أبو عيسى الترمذي وساق بسنده عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. الحديث الثامن قال ابن مردوية وساق بسنده عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش. وإذا قرأ من يعمل سوءا يجزى به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. قال الحديث التاسع قال ابن مردوية
قال ابن حشية في إسناده مجاهيل وضعفه الشيخ مقبل.
قال الحديث التاسع قال ابن مردوية وساق بسنده عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة. قال الحديث العاشر قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء قال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. قال الحديث الحادي عشر قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده وساق بسنده قال حدثنا صفوان قال حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال آخر سورة البقرة ولم يترك خير في الدنيا والآخرة
ولم يترك
خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. قال فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية ويحق له أن يؤمن قال أن يؤمن. قال وقد روى الحاكم في مستدركه وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال النبي صلى الله عليه
وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه نعم ويحق له أن يؤمن ويحق له أن يؤمن نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
والحديث قال في الحاشية ضعيف.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول. ثم
إذن هاتان الآيتان سبق هذه الأحاديث في فضلهما وهي فضائل عظيمة وعديدة على حسب ما جاء في هذه النصوص، فمنها أن من قرأهما في ليلة كفته، ومن هذا الفضل أيضا أنهما من كنز تحت العرش، وكذلك أيضا أن من قرأها في دار ثلاثة ليال فلا يقربها شيطان، وكذلك أيضا أن هذه الآيات لم تنزل على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتهم أحد قبلك، فكل هذه الفضائل وردت بها الأحاديث. فهاتان آيتان عظيمتان جليلتان من قرأهما في ليلة كفتا، أيا كان بقى المفسر به نوع هذه الكفاية، كفتا عن غيرهما، كفتاه من الشرور، أيا كان، المهم أنه يحصل له كفاية عظيمة. من قرأ الآيتين حصل له كفاية عظيمة، وأنهما من كنز تحت العرش، وأنهما نزل بهما ملك نزولا خاصا، وأنهما لما يعطيهما الله عز وجل نبيا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من باب خاص أيضا في السماء، فكل هذا دليل فضل. نعم.
قال نعم. وقول المؤمنون عطف على الرسول. ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، ولا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير، قال إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير وساق بسنده قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات، قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطى، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه.
هذا مما يجب الإيمان به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فوجب الإيمان بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحكام. تم تكلم بصدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا نفرق بين أحد من رسله. فمما يجب الإيمان به أيضا الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء، وأن من فرق بينهم فآمن ببعض وكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا، كما قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الواجب والإيمان بجميع الرسل، وأن من كفر برسول كفر بجميع المرسلين، ولهذا قال سبحانه: كذبت عاد المرسلين. نعم.
قال: وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة
لما كان أشفق منه الصحابة
في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي وهو إن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا الصواب في العمل.
يبقى الحافظ ابن كثير يميل إلى أن هذه الآية ناسخة، فقال: وهذه الناسخة الرفيعة لما كان أشفق منه الصحابة. قال: أي وهو إن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف بالإنسان. وهذا منه أيضا تفسير الذي يكون في النفس لا يحاسب عليه الإنسان، فإنه قال: فأما ما لا يمكن دفعه. ليه؟ لأنه ليس يدخل في حد تكليف، لأنه لو كان الإنسان يكلف ألا ترد عن نفسه الموارد الردية لكان تكليفا بغير مقدور، إذ من الذي يستطيع أن يمنع هذا؟ فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف بالإنسان. وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، فقد يعرض الشيطان وتكره النفس، فعرض الشيطان لا يؤخذ عليه إنسان، ورد ذلك من الإيمان كما جاء في الحديث: ذاك صريح الإيمان. وبهذا تجتمع جميع الأدلة في الباب. نعم. قوله هنا: لا ما كسبت، قال: أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. هذا التفسير أيضا المشهور أن الكسب يكون في الخير وأن الاكتساب يكون في الشر، وقيل هما بمعنى واحد، وهو ما يحصله الإنسان من خير أو شر. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله نعم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه
يبقون جهلا أو أخطأنا أدخل فيه ليه الجهل. قال: ربنا تكلنا نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك على جهة النسيان. الذي يفعل الشيء ناسيا هو عالم به أصلا لكن ذهل عنه وقت الفعل ففعله ناسيا، فعله ناسيا. حرم عليه جماع امرأته في رمضان فجامع نسيا، حرام، لكن لما جمع نسيا فإنه لا يأثم على ذلك. ترك فرضا ناسيا، ترك الفرض حرام لكن لا يؤاخذ لوجود المانع وهو النسيان. يبقى المؤاخذة تكون بالذكر وعدمها بالمانع وهو النسيان.
هذا النسيان الذي بمعنى الذهول، أما النسيان بمعنى الترك والإهمال فإن الإنسان يحاسب عليه كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم. فنسيان على قسمين، نسيان هو بمعنى الذهول وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه مانع من موانع المؤاخذة، فدل هذا على التفريق بين الفعل والفاعل. فالفعل حاصل، حصل من الناس الفعل، وقع في محظور وترك واجبا، لكن لماذا لم يؤاخذ؟ لوجود مانع. إذن هناك شرط لا بد من توافره في المؤاخذة، فإن وجد مانع لا يؤاخذ الإنسان. طيب، أو أخطأنا أي ربنا لا تؤاخذنا، إن فعلنا ذلك خطأ، والخطأ هو الجهل الشرعي، خطأ أي الصواب في العمل جهلا منه بوجه الشرع. يبقى لما قال أخطأ تساوي ماذا؟ جهلا، ليس عليكم جهل فيما أخطأتم به أي مما عملته من المخالفة خطأ جهلا عدم معرفة. ومثله أيضا سبق اللسان، أخطأ من شدة الفرح أي ما قصد هذا، فكل هذا يدخل فين؟ في الخطأ. وهذا الخطأ إن فعله عمدا فإنه يؤاخذ وهو الخطيئة والإثم، وإن فعله جهلا فإنه لا يؤاخذ عليه. وعليه يكون الشرط في المؤاخذة العلم، والمانع الجهل. الشرط في المؤاخذة القصد، والمانع الخطأ اللي هو قصد الشيء، ليس قصد الكفر ولا قصد كذا، أي قصد الفعل نفسه، قصد القول. فقد يزل اللسان فيخرج الشيء من غير القصد، فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. ولهذا كان طلاق الهازل واقعا في أصح قولي أهل العلم. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ لكن لم ينعقد القلب عليه فهنا يؤاخذ. كذلك لو الإنسان قصد الكفر لكن لم ينعقد القلب عليه فإنه يؤاخذ، لكن لو ما قصد الكفر أراد أن يسب والده فسب الله خطأ، إذا ما قصد اللفظ فلا يؤاخذ، لكن قصد اللفظ لكن لم ينعقد القلب عليه فإنه يؤاخذ. فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا عام في كل الشريعة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلو أخذنا الله بما نسينا أو أخطأنا لكان تكليفا بغير مقدور. فمن مقتضيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ألا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى حال النسيان والخطأ والإكراه والجهل، فلا يؤخذ الإنسان. ولا فرق في ذلك بين الشرك وغيره، بين الكفر وغيره، فإن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما فعله عالما ذاكرا مختارا. نعم.
قال: وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله نعم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى قد فعل. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه
الله عز وجل يقول قد فعلت، والذين يقولون بعدم الإعذار يقولون لا، ما يفعل الله هذا ولا يرفع الله عز وجل عن الإنسان هذا ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. نعم.
وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس: وقال الطبراني وابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد روي من طرق أخرى وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ وقوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطفناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعل. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجاء الحديث من طرق.
وجاء في الحديث
فين ليه؟ في أنت عندك فيه؟
نعم.
وجاء الحديث
وجاء
من طرق.
وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وجاء الحديث من طرق.
وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال نعم. أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله: ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: العزبة والغلمة. رواه ابن أبي حاتم قال الله نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله: واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. قال: وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك، وعبدوا غيرك وأشركوا معك غير من عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعلت. وقال ابن جرير وساق بسنده قال عن سفيان عن أبي إسحاق أن معاذ رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين.
والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من تفسير هذه الصورة في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر شعبان لعام 37 و400 ألف. نعم. بنسخ إيه؟ كيف الفهم؟ يعني الفهم يا دكتور الإنسان إيه؟ يسمى ولم يفعله؟ لا، ما يحاسب.
نعم، كل الآية مقصود
بنفس هذا الفهم الخاطئ، إنما الآية على العموم ثابت، لكن الفهم أن الإنسان يحاسب على أهم به ولم يفعله، هذا هو المنسوب. ما هو الكلام فيه أصلاً؟ وما ليه مش منسوب؟ ما هو ده الكلام فيه؟ ما هو الكلام ليس فيما تبدو في أنفسكم، هذا معروف تبدو، لكن أو تخفوه، يعني تخفوه في النفس، اللي هو ما يكون من هم طارئ وكذا، فهذا الذي شق عليهم، هذا الذي شق عليهم، ده النسخ.